تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الباب 39 من كتاب الجهاد والسير، باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين. قال مسلم: حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي قال حدثنا عبد الرحيم يعني ابن سليمان عن زكريا عن أبي إسحاق. زكريا هو ابن أبي زائدة عن أبي إسحاق السبيعي. عن عمرو بن ميمون الأودي عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، وقد نحرت جزور بالأمس، فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلى جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فأخذه، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه، قال: فاستضحكوا، وجعل بعضهم يميل على بعض، وأنا قائم أنظر، وأنا قائم أي المسعود أنظر، لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه، حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت وهي جويرية تصغير جارية، وهي جويرية، فطرحته عنه، ثم أقبلت عليهم تشتمهم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم، وكان إذا دعا ثلاثا، كرر الدعاء ثلاث مرات، وإذا سأل ثلاثا، ثم قال: اللهم عليك بقريش، ثلاث مرات. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته، ثم قال: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية ابن خلف وعقبة ابن أبي معيط، وذكر السابع ولم أحفظه، ذكر السابع الذي دعا عليه ولكنه لم يحفظ اسم السابع. جاءت رواية أخرى عند البخاري أن هذا السابع هو عمارة ابن الوليد. فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق لقد رأيت الذين سماهم النبي صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب، أي البئر الذي حفر لهم قليب بدر. قال أبو إسحاق: الوليد بن عقبة غلط في هذا الحديث، الوليد بن عقبة غلط في هذا الحديث، يعني ذكر الوليد بن عقبة خطأ من الراوي في هذا الحديث. لماذا؟ لأن الوليد بن عقبة كان في ذلك الوقت لا يزال طفلا رضيعا صغيرا، وصوابه الوليد ابن عتبة وليس ابن عقبة، لأن الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط، الوليد ابن عقبة هو ابن عقبة ابن أبي معيط، وكان صغيرا في ذلك الوقت، وإنما تصحف على الراوي أو أخطأ في سماعه فقال الوليد ابن عقبة وهو ابن عتبة بالتاء لا بالقاف. حدثنا محمد بن مسنى ومحمد ابن بشار وهما فرسي رهان، محمد بن بشار بن المثنى فرس جهان، سواء في العلم والفضل والعبادة، حتى في سنة الولادة وسنة الوفاة ولدوا جميعا وماتوا جميعا، فما يستطيع أحد أن يميز بينهما. واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا محمد ابن جعفر. محمد ابن جعفر، وهو محمد بن جعفر البصري، إمام كبير من أئمة البصرة، وهو ربيب شعبة ابن الحجاج العتكي البصري. كان شعبة بعد وفاة جعفر، جزاك الله خير، بعد وفاة جعفر تزوج أمه، فتربى محمد في حجره فرضع منه العلم، فرضع منه العلم، وكان فيه نوع من الشغب والحدة، ولذلك كان إذا دخل المدينة أو دخل مكة وحضر مجلس ابن جريج يشغب عليه، كلما تكلم في مسألة ابن جريج يقول: من أين لك هذه؟ وما دليلها؟ وهل سمعت من فلان أو أنك تدلس في هذه؟ وابن جريج كان مدلسا معروف، فهو الذي قال له: اسكت يا غندر. وكان أهل مكة يسمون المشاغب غندر، غندر. فهو محمد بن جعفر باللقب أشهر منه بالاسم، يعني إذا قلنا حدثنا غندر فهو محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة قال: سمعت أبا إسحاق يحدث عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش، إذ جاء عقبة ابن أبي معيط، عقبة ابن أبي معيط بسلى جزور. تعرفون أن عقبة ابن أبي معيط ولده الوليد كان سكيرا، حد في الخمر مرارا، وهو مسلم، الوليد كان مسلما، وهو الذي صلى بالناس الفجر في زمن بني أمية، فقالوا له: صليت الصبح أربعا، قال: إن شئتم لزدتكم. الإمام البخاري عليه رحمة الله يترجم له في سيرة أعلام النبلاء يقول: هذا الصحابي الفاسق. الذهبي، أنا قلت من؟ معذرة. الإمام الذهبي يترجم له في كتاب سيرة أعلام النبلاء فيقول: هذا الصحابي الفاسق. بلا شك أن شرب الخمر كبيرة، ومن ارتكب الكبيرة فقد فسق بها، سواء كان صحابيا أو غيره، وقد حد مرارا في الخمر. قال: إذ جاء عقبة ابن أبي معيط بسلى جزور فقذفه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه، فجاءت فاطمة فأخذته عن ظهره ودعت على من صنع ذلك، فقال: اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك بالملأ، أي بهذا الجمع من قريش، أبا جهل بن هشام وعتبة ابن ربيعة وعقبة ابن أبي معيط وشيبة ابن ربيعة وأمية بن خلف أو أبي بن خلف، شك شعبة. قال، أي ابن مسعود: فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر، غير أن أمية أو أبي تقطعت أوصاله، أي مفاصله، فلم يلقى في البئر، يعني قطع ومزق أشلاء وقطعا في الهواء، فلم يكن فيه شيء يلقى في البئر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا جعفر بن عون، أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق. سفيان الذي يروي عن أبي إسحاق هو سفيان مين؟ سفيان الثوري بهذا الإسناد. وزاد: وكان يستحب ثلاثا، يستحب يعني كان النبي يلح في الدعاء، ويقول: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. وذكر فيهم الوليد بن عتبة وهو الصحيح. وذكر فيهم الوليد بن عتبة وليس ابن عقبة، وأمية بن خلف ولم يشك، أي ولم يقل أبي بن خلف، قال أبو إسحاق ونسيت السابع. وحدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا زهير وهو ابن معاوية ابن حديج، حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فدعا على ستة نفر من قريش، فدعا على ستة نفر من قريش. النفر يطلق على الواحد ويطلق على الجماعة، النفر في اللغة يطلق على الواحد وعلى الجماعة، كما قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال العلماء النفر هنا بمعنى الواحد والجماعة. قال فدعا على ستة نفر من قريش فيهم أبو جهل وأمية بن خلف وعتبة ابن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعتبة ابن أبي معيط، والصواب عقبة ابن أبي معيط، فأقسم بالله، قسم ابن مسعود، فأقسم بالله لقد رأيتهم صرعى أي قتلى يوم بدر قد غيرتهم الشمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قلبهم في القليب إلا بعد مرور ثلاثة أيام، إلا بعد مرور ثلاثة أيام. فلما رجع من المدينة بعد أن وضعت الحرب أوزارها في بدر، رجع إلى المدينة وبعد ثلاث رجع إلى نفس المكان، فحفروا هذا البئر ثم ألقوا بجثة المشركين فيها، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أهل القليب هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله أتسمع أناسا قد أرموا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يعني هم يسمعونني كما أنكم تسمعونني، غير أنهم لا يجيبون ولا يستطيع أن يجيبوا. وهذا الإنكار من عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أتخاطب قوما قد أرموا وقد ماتوا، يدل دلالة قاطعة أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يعتقدون أن الميت يسمع، وهذا أصل الاعتقاد في هذه القضية، الموتى لا يسمعون. أما ما جاء في بعض المواطن أنهم يسمعون فهذا استثناء من عموم، العام أن الميت أو الموتى لا يسمعون، وقد ورد في هذا الموطن أنهم يسمعون إمعانا في التوبيخ والإذلال، إمعانا في التوبيخ والإذلال، كما أنه قد ورد أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له، فهذا موطن ثان لبيان أن الميت لا يسمع إلا في هذا التوقيت، قبل ذلك أو بعد ذلك فإنه لا يسمع، وهذا اعتقاد أهل السنة في هذه القضية. قد غيرتهم الشمس وكان يوما حارا. أما قوله أنه أي أبو جهل عليه لعنة الله قد نصح عقبة ابن أبي معيط أن يأتي بسلى جزور، فالسلى هي تلك اللفافة التي يكون فيها الولد، وهي عند جميع الحيوانات تسمى السلى، وعند المرأة تسمى المشيمة، والمشيمة معروفة. فقال إن بني فلان قد ذبحوا جزورا لهم بالأمس. الجزور هو إيه؟ الجزور هو البعير أو الجمل. قد ذبحوا لهم جزورا بالأمس، فاذهب يا عقبة واتنا بسلى هذا الجزور فضعوه بنتنه ونجاسته ودمه وقيحه على ظهر محمد وبين كتفيه وهو ساجد لربه عند الكعبة. انظروا إلى أي مدى تعرض النبي للأذى. بلا شك أن الأمة كلها لو كانت في هذا الموقف بدلا من محمد عليه الصلاة والسلام لكان هذا أخف وطأة من أن يكون هذا النتن على ظهر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. حتى يرد بهذا الكلام على من قال إن النبي لم يتعرض لأذى كما تتعرض أمته أبدا. لقد سن النبي عليه الصلاة والسلام لنا تحمل هذا الأذى والصبر على الأذى، فكان أول من أوذي في هذه الأمة، سب وشتم ولعن وأوذي في أهله وفي نسائه وفي خاصة نفسه، وطرد من أحب البلاد والبقاع إليه إلى غيرها من البلدان، أوذي في أصحابه فأمر بتهجيرهم إلى الحبشة هجرة أولى ثم ثانية، ثم أوذي في أصحابه فأمرهم بالهجرة إلى المدينة فسبقوه إليها، ثم هاجر هو عليه الصلاة والسلام، ترك هو وأصحابه الأهل والأموال والأولاد، كل ذلك ليبيعوا أنفسهم لله تعالى بأنفسهم وأرواحهم وأموالهم، لأنهم يعلمون أن المقابل لذلك هي تلك السلعة الغالية الجنة. قال في هذا الحديث إشكال، فإنه يقال كيف استمر النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة مع وجود النجاسة على ظهره؟ إشكال هنا، هذا السلى به قيح وصديد ودم والدم نجس، فكيف استمر النبي في صلاته مع وجود النجاسة على ظهره؟ هل يصح من إنسان أن يصلي وهو يعلم أن بثوبه نجاسة أو بالأرض التي يسجد عليها نجاسة؟ الجواب لا، والطهارة شرط في صحة الصلاة، فكيف استمر النبي في صلاته مع وجود هذه النجاسة على ظهره؟ أجاب العلماء بأجوبة، منها إجابة القاضي عياض بأن هذا ليس بنجس. لماذا؟ قال لأن الفرث ورطوبة البدن طاهران والسلى من ذلك. أول جواب أن الفرث والدم ليس بنجس ولذلك استمر في صلاته، وإنما معذرة رطوبة البدن إذا وضعت على جسمك بدلا من الأبدان تشعر برطوبة له، وكذلك الفرث اللبن أو ما دون الدم هو الفرث ليس عند القاضي عياض بنجس. وهذا الجواب يصح على مذهب الإمام مالك ومن وافقه أن روث ما يؤكل لحمه طاهر، يعني هذا على مذهب المالكية يستقيم، لأنهم يعتقدون أن روث ما يؤكل لحمه طاهر، ومن باب أولى ما فوق ذلك. أما مذهب الشافعية والأحناف أن هذا نجس، وهذا الجواب الذي ذكره القاضي عندهم ضعيف أو باطل، وعندهم جواب آخر، قالوا لأن هذا السلى يتضمن النجاسة من حيث إنه لا ينفك من الدم في الغالب والدم نجس، ولأنه ذبيحة عباد الأوثان فهو نجس من وجه آخر. إذن هذا السلى أو تلك المشيمة تجاوزا لا يمكن أن تخلو من شيء من الدم والدم نجس، حتى عند المالكية الدم نجس، فهذا وجه. الوجه الثاني أن هذه الذبيحة ذبيحة عباد الأصنام والأوثان، وهي حرام باتفاق ونجسة، يعني هي حرام لنجاستها، وكذلك اللحم وجميع أجزاء الجزور. لا تؤكل ذبيحة المشرك قط، وإنما أحل الله لنا ذبيحة أهل الكتاب، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فحينئذ ذبيحة أهل الكتاب حلال لنا، لكن بشرط أن تكون ذبيحة. إنما إذا قتلوها وخذوها صعقوها خنقوها فإنها لا تحل لنا، حتى وإن كانت ذبيحة مسلم، حتى وإن كانت ذبيحة مسلم، لأنها ليست ذبيحة حينئذ. وأما الجواب المرضي عند جماهير العلماء أنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم ما وضع على ظهره، فاستمر في سجوده استصحابا للأصل. الأصل الطهارة. واحد وأنا بصلي جه حط علي حاجة، أنا شعرفني بهذا الشيء ما يدريني، فلعله كذا لعله كذا، إذن لا يمكن إلا أن أستصحب الأصل، والأصل إيه؟ الطهارة، حتى أتيقن النجاسة. فالنبي لم يعلم عليه الصلاة والسلام ما هذا الذي وضع على ظهره، وما ندري هل كانت هذه الصلاة فريضة فتجب إعادته على الصحيح عندنا أم غيرها فلا تجب. لنا أن نتصور أن هذه الحادثة تمت في أول العهد المكي أم في آخره، لنا أن نتصور أن هذه تمت في أول العهد المكي قبل أن تفرض الصلاة، فلا يمكن أن نقول إلا أن هذه الصلاة التي كان يصليها النبي نافلة، أو لعله كان ساجدا سجودا لا علاقة له بالصلاة، سجودا من باب مطلق العبادة، ولا يلزم أن يكون السجود دائما داخل صلاة، فلعله كان ساجدا ولم يكن مصليا، ولعله كان يصلي نافلة. أما كون هذه الصلاة فرض فهذا أمر بعيد غير متصور، وإن كان فرضا وجبت الإعادة، فالوقت كان موسعا، وما يدرينا أنه ما أعاد في بيته إذا كان ذلك فرضا. فإن قيل يبعد أنه لم يكن يشعر بما وضع على ظهره وكان لابد أن يشعر به، قلنا وإن حس به فنقول إنه لم يتحقق عليه الصلاة والسلام من نجاسته، لم يتحقق من نجاسته. أما قول عبد الله بن مسعود فلما سجد وضعه عقبة بين كتفيه قال فاستضحكوا، يعني هم لم يضحكوا. الألف والسين والتاء إذا دخلت على الفعل دلت على الطلب، ضحكوا أي غلبهم الضحك، أي غلبهم الضحك. استضحكوا طلبوا الضحك تكلفا، طلبوا الضحك تكلفا، ولذلك قال وجعل بعضهم يميل على بعض، فعل الفساق والمجان والتافهين، أنه لا يريد أن يضحك ولم يغلبه الضحك، ولكنه تكلف الضحك حتى مال بعضهم على بعض كما يصنع الشباب المجون والفسق. قال وأنا قائم أنظر، وأنا قائم أنظر. تصور أن ابن مسعود رضي الله عنه سادس ستة في الإسلام، من الأوائل ومن السابقين، يرى هذا المنظر ثم لا يملك أن يدفع الأذى عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، أمر يكاد أن يقتل ابن مسعود. قال وأنا قائم أنظر لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله، لو كانت لي منعة أي لو كانت لي قوة أو عشيرة تمنعني من هؤلاء المجرمين المشركين عباد الأوثان والأصنام لكنت طرحت ذلك عن كتف النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يطرحه لأنه يعلم أنه لو طرحه لربما قاموا عليه وعلى صاحبه فقتلوهما، فلم يطرحه خوفا من قريش أو خوفا من إلحاق الأذى وإعلان الحرب على النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه. هذا الذي جعلني أرجح أن الصلاة التي كان يصليها النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن فرضا، لأن هذا لم يفرض إلا في أواخر العهد المكي وقبيل الهجرة مباشرة. أما في أوائل العهد المكي المسلمون كانوا قلة خلافا لأواخر العهد المكي، فلو كان هذا في أواخر العهد المكي لكانت بعض القوة وبعض المنعة متحققة، لكنها في أول العهد المكي لم تكن كذلك، ولذلك كف ابن مسعود عن رفع الأذى وطرده عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يذكرنا بشيء من واقع الأمة في هذه الأيام. الأمة الآن كأنها ليس لها منع، وإذا تكلمت عن الأمة فإنما أتكلم عن شعوب هذه الأمة، عن شعوب هذه الأمة حيل بينها وبين منعة إخوانها في أفغانستان وفي فلسطين وفي الشيشان وبورما وكشمير وتلك البلاد التي تسلط عليها اليهود والنصارى. فليس للشعوب منعة ولا قوة، بل حيل بينهم وبين إخوانهم، وهذا الواجب الجهادي إنما هو فرض حتم لازم في حق الحكومات لا في حق الأفراد، وهو فرض عين عليهم جميعا، أي على جميع حكومات المسلمين فرض عين عليهم أن يقاتلوا اليهود حتى يخرجوا آخر يهودي أو صليبي محارب مقاتل من بلاد الإسلام كلها، أي التي أعلن فيها الصليب وأعلن فيها اليهود الحرب كأفغانستان والشيشان وفلسطين والبوسنة والهرسك وكشمير وغيرها من البلدان التي رفع فيها اليهود والنصارى عقائرهم. فحينئذ هذه الشعوب مغلوبة، لا منعة لها، لا تملك المنعة ولا القوة، بل لا تملك الوصول لا بنفسها ولا بأموالها إلى مواطن الجهاد في سبيل الله عز وجل، فموقفها تماما كموقف عبد الله بن مسعود في هذا الحديث. قال: حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة فجاءت وهي جويرية فطرحته عنه ثم أقبلت عليهم تشتمهم، وهذا الذي في إمكانها، فقد أدت ما عليها، أدت ما عليها باعتبارها امرأة رضي الله عنها. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته بالدعاء يدعو على هؤلاء. وكان إذا دعا كرر دعاء ثلاثا إلحاحا في الطلب، كما أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: اللهم عليك بقريش، أي أهلكهم كما أهلكت الذين من قبلهم. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك. هذا الذهاب يدل دلالة قوية على أنهم كانوا يعتقدون أنه نبي، أنه نبي وأنه مجاب الدعوة، وإلا لكان ازداد سخريتهم وازداد ضحكهم، والنبي مجاب الدعوة. فذهب عنهم من فرط روعهم وشدة خوفهم من قبول دعوته، ثم قال: اللهم عليك بجهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة، والصواب كما قلنا ابن عتبة، وأمية وعقبة ابن أبي معيط. فقال: فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، لقد رأيت الذين سمى صرع يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. في هذا القول بيان لإحدى معجزاته عليه الصلاة والسلام. يعني هو دعا على هؤلاء بالاسم بالاسم، ولكنهم ماتوا في العام الثاني من الهجرة، وكان الدعاء بمكة. شيء من الاغترار، شيء من الاغترار، لأن النبي لا يلزم من قبول دعوته أن تجاب على التو والفور، بل ربما يدعو في أول نبوته وتكون الإجابة في آخر ميل نبوته. كثير من الإخوة يقول: نحن دعونا المجاهدين كثيرا ولكننا لا نجد أثرا، وندعو في كل وقت، ومللنا أن يقول لنا الدعاة إنما واجبكم الدعاء، يستهينون بهذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: دعاء المسلم بين إيه؟ ثلاث: فإما أن يجاب، أن يجاب لك فورا، وإما أن يدفع عنك من البلاء مثله، وإما أن يدخر لك يوم القيامة. ما يدريك أنك لم يقبل دعاؤك؟ ما يدريك؟ هو قبل، ولكنه قبل في أحد هذه الثلاث، ولا يلزم أن ترى أثر الدعوة فورا، بل ربما يكون الله تعالى قد قدر لك بلاء وقدر لك الدعاء فكان سببا في رفع مين البلاء وأنت لا تدري. ربما يكون الله تعالى قدر لك حادثا خارج هذا المسجد وأنت قادم إليه، وبحسن دعائك وشدة حرارتي وإلحاحك على الله رفع عنك هذا الحدث وأنت لا تدري، وأنت لا تدري، أو يدخل لك ذلك يوم القيامة فيجازيك ويكافئك به. ولذلك أنكر النبي على من يقول: لقد دعوت فلم يستجب لي حتى يدع الدعاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لأحدكم يعجل الإجابة فيقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي فيدع الدعاء. هذا بلا شك مخالف لأحكام وآداب الدعاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام مجاب الدعوة، وهذه إحدى معجزاته عليه الصلاة والسلام، وإنما وضعوا في القريب تحقيرا لهم ولئلا يتأذى الناس برائحتهم، وليس هو دفنا، لأن الحربي لا يدفن، الحربي إذا قتل لا يدفن، لأن الدفن يا إخواني من أعظم مظاهر التكريم، الدفن من أعظم مظاهر التكريم. فالكافر الحربي لا يكرم، وإنما يلقى على المزابل كما تلقى الجيف والأنتان، لا يكفن ولا يدفن ولا يحترم، لا حيا ولا ميتا، ولكنه يدفن في حالة واحدة إذا كان يمكن أن يتأذى به الأحياء، يدفن ليس لذاته وإنما لغيره، وليس هذا من باب الإكرام له بل من باب الإكرام للأحياء. قال الشافعية: بل يترك في الصحراء، أي الحربي الميت، إلا أن يتأذى به الأحياء. ومعلوم أن أهل السير قالوا إن عمارة بن الوليد أحد السبعة كان عند النجاشي، كان عند النجاشي، وهو السابع الذي نسيه الراوي. فأنتم تعلمون قصة عمارة بن الوليد، لما قلت ذهب مع مين؟ ذهب مع عمرو بن العاص إلى النجاشي ليؤلب النجاشي على من هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة، وكان رجلا جميلا ذو وجاهة. فلما خدع عمرو بن العاص، خدعه عمرو بن العاص عند النجاشي، وأنتم تعلمون الخدعة التي ذكرناها منذ شهر تقريبا أو أقل من ذلك. وحدثني أبو طاهر أحمد بن عمرو بن السرح وحرملة بن يحيى وعمرو بن سواد العامري قالوا حدثنا ابن وهب كل دول مصريين، كل الرواه دول مصريون، أحمد بن عمرو بن الصرح وحرملة بن يحيى وعمرو بن سواد العامري ومين؟ عبد الله بن وهب القاضي المصري، كل هؤلاء مصري. طبعا ده شرف عظيم جدا يعني. قال أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب الزهري حدثنا عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ تعرفين يوم أحد ده كان يوم شديد عصيب جدا، فهي بتسأله تقول له: هل كان هناك يوم في حياتك أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت. أنا عرضت نفسي عليه عشان يسلم فما أجابني لذلك، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، حزين مهموم، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، اسم أو اسم مكان بجوار مكة. قال: فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم بالقتل أو ما شئت دون القتل. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت. إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أي فعلت، والأخشبان هما جبلان في مكة، أبو قبيس والجبل المقابل له، أبو قبيس والجبل المقابل له. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. هذا مظهر عظيم جدا من مظاهر رحمته عليه الصلاة والسلام ورأفته عليه الصلاة والسلام بقومه. بل أرجو الله تعالى أن يخرج من أصلابهم من يعبده ويوحده ولا يشرك به شيئا. يا أخواني، لو نظرنا الآن إلى أهل مكة، لو نظرنا الآن إلى أهل مكة، هل تحبون أن أهل مكة كانوا مشركين كما كانوا، أم أن الوضع الآن نحبه ونرضى به؟ نحب ونرضى به. أهل مكة فعلوا بالنبي مثل ما فعل به في الطائف، وأهل الطائف أهل خير وإيمان وصلاح وبر وعبادة، وهم أهل مدح عند من يعرفهم. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام استجاب لدعوة ملك الجبال حين ذاك في أن يجعل الطائف رأسا على عقب، أليس الوضع الحالي أحسن؟ أحسن أم لا؟ أهل مكة الآن لو كانوا على كفرهم وشركهم وأن النبي استجاب لملك الجبال، هل كان يأمن أحدنا أن يعتمر أو يحج؟ أبدا ما كان يأمن أحدنا أن يعتمر أو يحج. فهذه نظرة لآلاف السنين نظرها النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يكن ينظر تحت قدمه، وإنما كان همه تحقيق العبودية الكاملة التامة لله عز وجل، انتظارا لقومه وعشيرته ولأهل الكفر والإلحاد في شرق الأرض وغربها، وصبره عليهم حتى يدخلوا في الإيمان. أنا وأنت لو كنا مكان النبي عليه الصلاة والسلام لكنا اخترنا لأول وهلة إهلاك هؤلاء جميعا. وهذا الفارق بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام، أن نظرته أعمق من نظرة أمته كلها، وأن صبره وحلمه وعفوه وصفحه قد بلغ فيه مبلغ الكمال والتمام البشري، بل هو الذي حقق الكمال في كل مكارم الأخلاق. وربما حقق الواحد من الأمة مكارم الأخلاق في خصلة من خصال الأخلاق، أو في سنتين أو في ثلاث، لكن لم يكمل أحد من الأمة الكمال والتمام في مكارم الأخلاق كلها إلا نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن أبي عوانة. أبو عوانة هو الوضاح ابن عبد الله اليشكري. قال يحيى: أخبرنا أبو عوانة. أبو عوانة هذا كان مولا، كان عبدا عند الأسود بن يزيد، أو يزيد بن، كان عند الأسود بن يزيد أو يزيد بن الأسود، لا أذكر الآن. فأتى سائل، فسأل يزيد بن الأسود أن يعطيه نوالا، فمنعه يزيد. قال: أتمنعني؟ والله لأكيدن لك. يعني سائل يسأل ببجاحة، بقول له أت حسن لله؟ قال له: مش ما فيش حاجة. قال له: ما فيش حاجة؟ طيب والله لأكيدن لك. ثم انصرف، انطلق، فانطلق خلفه أبو عوانة فأعطاه نوال حتى يبعد عن سيده، وهذا منتهى الإخلاص في الولاية. فقال: من أنت؟ قال: أنا أبو عوانة مولى يزيد. قال: والله لأنصرنك ولا أنفع عنك. إيه ده؟ هينفع ويضر ولا إيه؟ وفي موسم الحج حج هذا السائل، وحين نزول الناس من عرفة إلى مزدلفة وقف، وكان أميرا سيدا، يزيد بن الأسود كان أميرا، وقف أبو عوانة كلما مر فوج قال: أيها الناس اذهبوا فهنئوا يزيد بن الأسود فإنه قد أعتق أبا عوانة. فلما تكاثر الناس على يزيد قال: يا أبا عوانة ماذا أصنع؟ اذهب فأنت حر لوجه الله. شايف المكيدة؟ أخبرنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال: دميت إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أصيبت بجرح، ولا بجرح، جرح ولا جرح؟ جرح بضم الجيم. طب والجرح؟ الجرح اللي هو ايه؟ المقابل لمين؟ للتعديل. يبقى لما اقول فلان ضعيف ده جرح ولا جرح؟ جرح. طب لما اقول فلان اصيب في اصبعه يبقى جرح؟ ها؟ طيب، يبقى الجرح شيء معنوي والجرح شيء ايه؟ طب فلان مجروح في شعوره، الشعور ده معنوي ولا مادي؟ قال: جرح النبي صلى الله عليه وسلم في إصبعه في بعض تلك المشاهد، فقال: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت؟ أنا عايز أقول لها أنت يعني حاجة سهلة جدا وهينة جدا إن الواحد يجرح في سبيل الله، إيه يعني؟ ما إن شاء الله الواحد يموت في سبيل الله، إيه المشكلة؟ طبعا ده رد على اللي بيعمل يقول ويتشدق بدلوه بالنهار: إزاي ده الحرب دي خسارة، هنحارب، احنا عاملين حسابنا من 30 سنة ما نحاربش، كفاية اللي احنا ما هو فاهم، ما فاهم تاني، فاهم، ما فاهم تاني خالص. هل أنت إلا إصبع دميتي، يعني جرحتي وسار منك الدم، لكن هذا في سبيل الله وهو هين. قال: وفي سبيل الله ما لقيتي. وفي رواية: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. طب ما هو ده شكله كده شعر، شكله كده إيه؟ شعر. لكن لا، العلماء مختلفين، الرجز شعر ولا لا؟ إخواننا بتوع اللغة، الرجز شعر ولا رجز؟ أولا، هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، ده رجز ولا شعر؟ ده رجز باتفاق، باتفاق. زي ما النبي صلى قال في غزوة الخندق، قال ماذا؟ فاكرين؟ اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. ولا يمكن أن يكون شعرا بالرجز، لأنه ليس شعرا. أكثر القلوب أن الرجز شعر، فينبغي أن ندافع عن النبي عليه السلام الذي أثبت ربه أنه ليس شعرا، فكيف قال الشعر؟ أنت تعلم أن النبي كان أحيانا ينطق بالبيت من الشعر فيصحح له من الله، ويدل على انه ليس يحسن الشعر عليه الصلاه والسلام. انا اذكر بيت الان الذي رد فيه ابو بكر الرجز شعر، وبالتالي نقول ان الشعر المذموم هو الشعر المتكلف المقصود. اذا كنا قد اتفقنا ان هذا رجز، فهل الرجز من الشعر أم لا؟ بعض أهل العلم قالوا الرجز شعر، وجمهور العلماء يقولون الرجز ليس شعرا ولا يلزم فيه قواعد الشعر. طيب، إذا قلنا إن الرجز ليس شعرا، فيلزمنا أن نقول النبي ليس شاعرا، ولا يمكن أن يكون شعرا بالرجز لأنه ليس شعرا. أسوأ الفروض أن الرجز شعر، فينبغي أن ندافع عن النبي عليه السلام الذي أثبت ربه أنه ليس شاعرا، فكيف قال الشعر؟ أنتم تعلمون أن النبي كان أحيانا ينطق بالبيت من الشعر فيصححه له من؟ أبو بكر، وهذا يدل على أنه ليس يحسن الشعر عليه الصلاة والسلام. أنا لا أذكر البيت الآن الذي رده فيه أبو بكر. الرجز شعر، وبالتالي نقول إن الشعر المذموم هو الشعر المتكلف المقصود، أي الذي قصده من؟ صاحبه وشاعره، الذي توفر فيه أركانه وقواعده، وليس بيت من أبياته عليه الصلاة والسلام قط توفرت فيه هذه مين الشروط، وإذا توفرت فينتفى منها قصد الشعر، فلا يكون شاعرا قط عليه الصلاة والسلام وما قرض الشعر. ولو كان من صنعته ذلك لكان بإمكانه أن يقرض ملايين الأبيات فلما لم يكن منه ذلك دل على أنه لا يحسن هذا البر، فليس شاعرا عليه الصلاة والسلام. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، وهو المعروف بإسحاق بن راهوي، جميعا عن ابن عيينة وهو سفيان عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فنكبت إصبعه. نكبت يعني جرحت، لكنه كان في غار، هل دخل عليه أحد الغار؟ والرواية السابقة تقول كان في بعض مشاهده، أو كان في بعض تلك المشاهد، فجرحت إصبعه فقال: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي؟ فكيف نوفق بين الروايتين، أنه كان في غار وأنه كان في بعض مين المشاهد؟ الجمع أن الغار يطلق على الجيش، الغار يطلق على الجيش والجمع من المقاتلين، فقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار أي كان في جيش وجمع من أصحاب المجاهدين في بعض المشاهد فجرحت إصبعه عليه الصلاة والسلام. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس أنه سمع جندبا يقول: أبطأ جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبطأ يعني تأخر بنزول الوحي، فقال المشركون: قد ودع محمد، قد ودع يعني قد استغنى عنه صاحبه جبريل، قلاه وابتعد عنه وتخلى عنه، فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك رد على زعم المشركين أن جبريل ودع محمدا ولا يأتي وتخلى عنه، هذا الذي يزعم أن جبريل ينزل عليه، فلما لم ينزل عليه منذ فترة من الزمان؟ وقالوا إن ربه قد أبغضه، قال اليهود، قال المشركون إن رب محمد قد أبغض محمدا وقلاه وأبعده، فقال الله تعالى بعد أن أقسم على ذلك بآيتين من آياته سبحانه وتعالى، بالضحى وبالليل، بالضحى أي بالنهار وبالليل، فأقسم بآيتين عظيمتين من مخلوقاته، والله تعالى أمرنا عند القسم أن نقسم به وبأسماء وصفاته، وما دون ذلك شرك، ولكن الله تعالى إذا أراد أن يقسم أقسم بالعظيم من مخلوقاته، فقال: والعصر، وقال: القارعة، ما القارعة؟ وقال: والضحى، وقال: والشمس، والنفس، وغير ذلك من مخلوقات الله تعالى. إذا أراد أن يؤكد شيئا أو أن يبين أهمية شيء إنما يقسم بالعظيم المخلوقات، فأقسم الله تعالى هنا رد على المشركين بالضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك يا محمد، كما يفتري هؤلاء المشركون، وما قلى، ولم يقل وما قلاك، ما ودعك، السياق يقول ما ودعك وما قلاك، ولكن الله تعالى قال ما ودعك ربك وما قلا، لينفي أدنى البغض وأدنى البعد، فلا يكون هناك شيء قط من البغض. ما ودعك رد على ادعائهم بأن ربه ودعه، وما قلا ولم يقل وما قلاك، لينفي أدنى ذرة من ذرات البغض، فليس هذا موجودا. واللغة دائما إذا كان فيها زيادة مبنى فيدل على زيادة المعنى، دائما كما يقول اللغويون زيادة المبنى تدل على زيادة مين؟ المعنى. ولا بد كما تقول ما جاءنا من بشير. ما الفارق بينها وبين قولك ما جاءنا بشير؟ ما جاءنا بشير؟ ما جاءنا من بشير؟ اللغويون يقولون من حرف جر زائد، حرف جر زائد. إذا كان هذا من جهة الإعراب فمسلم، وإذا كان من جهة المعنى فغير مسلم، لأن ما جاءنا من بشير أي ما جاءنا من بشير قط نفي لجنس البشير، وما جاءنا بشير لا تنفي أن يكون قد جاءهم بشيران وثلاث وأربع. ما جاءنا كما تقول بالضبط كده ما جاءنا من ضيف، وتقول ما جاءنا ضيف، بل قد جاءنا اثنان وثلاث وأربع وضيوف وأضياف، إنما ما جاءنا من ضيف نفي لجنس الضيافة. فهناك فرق بين هذه الكلمات بعضها بعض. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ له، قال إسحاق أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا يحيى ابن آدم، حدثنا زهير عن الأسود بن قيس قال سمعت جندب ابن سفيان يقول اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة. اشتكى يعني مرض، مرض النبي صلى الله عليه وسلم فترك قيام الليل ليلتين أو ثلاثة. فجاءته امرأة فقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك. شوف قلة الأدب بقى. قالت إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قريبك منذ ليلتين أو ثلاث. قال فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. قال ابن عباس ما ودعك أي ما قطعك منذ أرسلك، وما قلى أي ما أبغضك، وسمى الوداع وداعا لأنه فراق. وقوله ما ودعك هو بالتشديد، بالتشديد، خلافا لمن قرأ ما ودعك بالتسهيل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى وابن بشار قالوا جميعا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرني الملائي، حدثنا سفيان كلاهما عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد نحو حديثهما. الباب الأربعون في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وصبره على أذى المنافقين. خلي بالك الأول كان صبره على أذى مين؟ المشركين، وهنا صبره على أذى مين؟ المنافقين. والمشركون في مكة والمنافقون فين؟ في المدينة، يعني حرب، كان في حرب وأذى بين أهله وقومه وفي دار هجرته أيضا عليه الصلاة والسلام، يعني كل ما يروح حتة يلاقي فيها إيه؟ أذى، كل ما يروح حتة يلاقي فيها أذى وقتال وغدر ودسائس عليه الصلاة والسلام. طبعا لأن الإخوة متصورين اللي بينزل بالأمة الآن أمر لا يمكن الصبر عليه ولا يمكن أن نطيقه، ولا بد أن نتحرك ونشوف أي حاجة. تشوف إيه؟ تشوف إيه؟ من لو تحركت أنت أول من يتخلص منك. لما يكون فيه طريق للحركة نتحرك. وبعدين دي سنة الله تعالى في الخلق. أنتم مش عارفين إن الراهب قال الغلام ماذا لما قال له لقد كان من أمري أني وجدت دابة حبست الناس، فقلت اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمري الساحر فاقتل هذه الدابة، فرميتها بحجر فقتلتها. قال الراهب لهذا الغلام إنك اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى. لابد أن نقف عند هذا، وإنك ستبتلى، وهذا يدل على سنة الله تعالى الكونية في أهل الإيمان، إن البلاء دائما إيه؟ ينزل بهم. البلاء دائما ينزل بهم حتى يطهرهم الله تعالى تماما. ما هو أهل الإيمان دول برضو ما هم عندهم بلاوي وعندهم معاصي وذنوب وإن كانت من نوع آخر غير الأنواع التي يقع فيها مين الآخرين أو الفساق والمجان المعلنون بمعاصيهم وذنوبهم. لا احنا برضو عندنا بس ربنا سترنا بقى، هو سبحانه وتعالى حي ستير يحب الحياة والستر، هو سترنا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع، قال ابن رافع حدثنا، وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا، وهذا يدل على التواضع عليه الصلاة والسلام. ركوب الحمار دائما يدل على مين؟ على التواضع، بخلاف ركوب الفرس. يعني اللي يركب فرس أو بغل زي اللي يركب حمار، ده حتى شكل الحمار بيبقى غلبان كده، والله صحيح. يعني الفرس تشعر فيه بشيء من النمرضة، خدت بالك، ومستعد يعني للغدر في أي وقت، إنما الحمار ماشي كده مدلدل ودانه غلبان، يعني لا بتاع غش ولا غدر ولا أي حاجة، هو خلاص مدام راكبه خلاص بيوصل معاه لنهاية الطريق، خاصة إذا كانت أنثى اللي هي الأتان. يعني ركب حمارا عليه إكاف اللي هي البردعة، الإكاف اللي هي البردعة، والدسار اللي هو ملاصق للبدن، سواء كان اللابس آدمي أو حيوان. الذي يلاصق البدن من الثوب اسمه ايه الدثار، بالساء الدثار. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار: أنتم مني معشر الأنصار كالدثار، يعني أنتم ألصق الناس بقلبي وأحب الناس إلي. وفي رواية قال الأنصار دثار وإيه؟ نعم، الناس شعار والأنصار دثار، لأن الشعار، الله يفتح عليك، ده تفكر من زمان ده ولا إيه؟ الناس شعار، لأن الشعار زي الجلابية دي كده، الجلابية دي شعار لأنها بعيدة عن البدن، والفنيلة اللي تحتها اسمها إيه؟ الدثار، فالملاصق للبدن اسمه الدثار، وما فوق الدثار يسمى إيكاف، يسمى ده طبعا إيكاف للحمار. إنما الذي يلبسه الآدمي يسمى إيه؟ شعار. فالإيكاف للحمار يساوي الشعار لمين؟ للآدمي. قال: تحته قطيفة فدكية، دي قرية تسمى فدك بجوار المدينة، مسيرة فراسخ، وأردف وراءه أسامة، أسامة بن زيد، وده مولاه، والنبي أصلا قد أردف كثيرا من أصحابه كبارا وصغارا، أردف معاذ وأردف حذيفة وأردف أسامة بن زيد وأردف أباه زيد وأردف قسم بن العباس وأردف الفضل وأردف عليا وأردف كثيرا من أصحابه عليه الصلاة والسلام. ولا يقال للرجل رديف، طبعا بخلاف الجيش، لك فلان ده رديف، والرديف ده ملوش قيمة ولا معنى خالص، لكن الرديف في لغة الشرع هو من ركب خلف الصدر. يعني دلوقتي لما تلاقي واحد ركب ورايع الحمار يبقى ده رديفي، طب لو خدته قدامي لا ما يبقاش رديفي، يبقى ده اسمه الصدر، زي بالضبط صدر المجالس، صدر مين؟ المجالس، لا يتصدر المجالس إلا أصحاب الوجهات وأصحاب الكلام، إنما غيرهم في غبراء الناس وفي وسط الناس. فكذلك الرديف هو الذي يركب في الخلف، والذي يركب الأمام هو الصدر. قال: وأردف وراءه أسامة وهو يعود سعد ابن عبادة في بني الحارث ابن الخزرج، أن سعد بن عبادة ده خزرجي، وذاك قبل وقعة بدر، حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عابلة الأوثان واليهود. يبقى دلوقتي عندي مجلس في يهود، في مشركين، في مين؟ مسلمين. فيهم عبد الله ابن أبي، وفي المجلس عبد الله ابن رواحة. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه، ثم قال: لا تغبروا علينا. عجاجة الدابة اللي هو التراب الذي تضرب الدابة بحافرها الأرض فيتناثر التراب. عبد الله بن أبي بقى لما دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصابه شيء من غبار الدابة، فقام حاطط إيده على مناخيره كده عرفان، وقال: لا تغبروا علينا. يعني أنت إيه اللي جابك هنا دلوقتي؟ لا تغبروا علينا، ارجع من حيث أتيت. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. شوف المقابل، شوف مقابل قلة الأدب والوقاحة، شوف النبي عمل إيه. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا جواز السلام على مجلس فيه أخلاط، وتكون نية المسلم إلقاء السلام على المسلم، أو يقول: السلام على من اتبع الهدى. ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. شوف طريقة الدعوة إلى الله: السلام أولا، ثم دعوتهم إلى الإسلام، وقراءة شيء من الوحي عليهم. فقال عبد الله بن أبي: أيها المرء، الأحسن من هذا؟ كأنه أراد أن يقول: الأحسن من هذا أن ترجع، الأحسن من هذا أن ترجع من حيث أتيت. وربما يكون التقدير لا أحسن من هذا، يعني لو قلت كلاما غير ذلك لكان أحسن. فيكون المعنى إما أن ترجع وهذا أحسن، وإما أن تحول الموضوع وتتكلم في شيء آخر. ثم قال: إن كان حقا ما تقول فلا تؤذنا في مجالسنا، وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. إذا كنت بتعتقد أنك أنت صاحب حق، خلاص اقعد مكانك، واللي جيلك من عندنا بقى إيه؟ ادعوه واقرأ عليه زي ما أنت عايز. فقال عبد الله بن رواحة: اغشنا في مجالسنا فإننا نحب ذلك. قال: فاستب المسلمون والمشركون واليهود خناق، حتى هموا أن يتواسبوا، يعني يقوموا، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم، يعني يهديهم ويسكتهم. يعني كان من مصلحته عليه الصلاة والسلام أن يسيبهم يقطعوا بعض، صح؟ ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال: أي سعد، أي بمعنى يا، حرف نداء، يا سعد، ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب اللي هو عبد الله بن أبي؟ ألم تسمع إلى ما قال؟ يريد عبد الله بن أبي، قال كذا وكذا. يعني قال: الأحسن لك أن ترجع إلى رحلك وتدعو من جاءك من عندنا، ولا تغشنا في مجالسنا. قال: اعفو عنه يا رسول الله. سعد بن عبادة بيقول ايه؟ اعفو عنه يا رسول الله واصفح، فوالله لقد اعطاك الله الذي اعطاك. انت عارف ان ربنا اعطاك النبوة واعطاك الرسالة، وده اشرف شيء يمكن ان يعطاه المرء. ولقد اصطلح اهل هذه البحيرة ان يتوجوه، البحيرة اللي هي المدينة، واصطلح بمعنى اتفق، أي اتفق أهل المدينة أن يملكوا عليهم عبد الله بن أبي. وطبعا كونك أنت بقى جيت من مكة لحد هنا، هيعمل إيه ملك عبد الله بن أبي مع الرسالة ومع النبوة؟ لا شك أن هذا شيء حقير تافه بجوار مين؟ فهو حس أن أنت جيت دمرت ملكه، فالذي صنعه معك باعثه الحسد والغل، لأنك أثرت بقدومك المدينة على ملكه. قال: ولقد اقترح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، يعني يضع التاج على مين؟ على رأسه. فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكه شرق بذلك، أي غص بذلك. شفت لما واحد بيشرق؟ شرق بذلك، أي أصابته غصة لما سمع ببعثتك ونبوتك، وعلم أن ملكه منهدم على يديك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك قبل أن يسلم عبد الله، لأن عبد الله بن أبي يا إخواني، أنتوا عارفين عبد الله بن أبي مين؟ ابن سلول، ده زعيم المنافقين. لكن شوف الرواية، وذلك قبل أن إيه؟ أن يسلم. هو عبد الله بن أبي أسلم؟ نعم أسلم في الظاهر. أسلم فين؟ في الظاهر. نعم، حتى النص أعطاه حقه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن زعيم المنافقين هو مين؟ حتى القرآن نزل بإثبات نفاق عبد الله بن أبي مرارا، لا مرة واحدة. ومع هذا قال الراوي وذلك قبل أن يسلم، أي وذلك قبل أن يعلن الإسلام، وإن كان قد أخفى الكفر، قد أخفى الكفر. ولذلك معناه قبل أن يظهر الإسلام، وإلا فقد كان كافرا منافقا ظاهر النفاق. حدثنا محمد بن عبد الأعلى القيسي، حدثنا المعتمر وهو ابن سليمان بن طرخان التيمي، عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيت عبد الله بن أبي، يعني يريد تروح عند عبد الله بن أبي رسول الله؟ قال: فانطلق إليه، فانطلق إليه. يا أخواني، هذه وقفة تربوية، هذه وقفة تربوية. الناس بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم: لو تروح لعبد الله بن أبي، هو من عبد الله بن أبي ده عشان النبي يروح؟ ده هو لما أخذ يجي وهو أقل من ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، صح؟ مش الوضيع يروح للشريف؟ ما هو لما الوضيع يروح للشريف يزداد بذلك شرفا ويرتفع عنه شيء من وضاعته، لكن لو ذهب الشريف إلى الوضيع فهذا شرف عظيم جدا للوضيع، وليس فيه أدنى شرف للشريف، اللهم إلا التواضع، اللهم إلا التواضع. لكن انظروا إلى هذا القول: قال فانطلق ولم يقل فذهب إليه، كأن النبي لما سد يدعى لزيارة عبد الله بن أبي فانطلق مسرعا إليه. تعال دلوقتي لما يكون أخ متخانق مع أخ ونقول له: ما تيجي أنت تروح تصرحه؟ لا لا أنا أروح له، لا ده واقف عليه بخسارة، ده لازم هو اللي يجيني. ليه يا أخي؟ ده أخوك المسلم، يقول معلش ولو يجينا هو، لكن أنا أروح له؟ لا يمكن، مسلم علي الطلاق من غير. خلاص بيجيب أخيرها بقى، بيجيب أخيرها. ليه؟ أنا عايز أعرف ليه أنت ما تروحلوش؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام قال: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما. ده أنا جاي لك عشان أنت تبقى أخير منه، يقول لك: لا يا حبيبي روح أنت أقول له يبقى أخير مني ويجيني هو هنا. والله يا أخواني ما هو إلا نوع من أنواع الجاهلية، أن تسمع كلام الله وكلام الرسول ثم تعرض عنه نصا أو معنى. أبدا، بل ينبغي أن تسارع في تطبيق كلام الله تعالى وكلام الرسول على نفسك، وهذا باب عظيم من أبواب تأديب النفس وتهذيبها. إذا سمعت كلام الله وكلام الرسول، خلاص سمعت كلامه، سمع وطاع، سمع وطاع، ربنا أمرني بكده والرسول أمرني بكده، خلاص أنسى نفسي وأهضم نفسي تماما. أنا مين عشان قطع أقول لا؟ هو اللي جين، هو اللي يجي لك، طب ده مش شرف لك، ده شرف له هو، وهو أخير منك لأنه سمع كلام الله عز وجل وكلام الرسول، وما فعل ذلك إلا طلبا للخيرية، فكل منكما أولى. ولذلك النبي بين قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، هذا الإعراض من الشيطان، وخيرهم الذي يدعو بالسلام هذا من الرحمن تبارك وتعالى. حرب بين الخير والشر، بين الطاعة والمعصية. أعلى من ذلك إنه اثنين يكونوا من أصحاب الوجاهة مثلا، ولنفرض أنهما من الدعاء، من الدعاء، هذا عند العامة من الدعاء والعلماء، وذاك عند العامة من الدعاء والعلماء. ولو قلت لواحد منهما اذهب إليه وناقشه في مسائل الخلاف، قل لك أنا أروح له؟ والله مستحيل، لا يمكن أذهب إليه. والله يا إخواني، اختلف الشيخ محمد عبد المقصود حفظه الله مع بعض الدعاة من خارج القاهرة حتى لا يتم إنزال على الأحداث في القاهرة، من خارج القاهرة. فقلت له يا شيخ محمد، أنت مستعد، وهذا والله في بيته منذ أكثر من 7 سنوات، قلت أنت مستعد أن تسافر معي إليهم فتناقشهم في مسائل الخلاف؟ قام فوقف وقال الآن اتصل بهم الآن وأنا مستعد. قلت أدعوهم إليك. قال إحنا لسه هنقعد نقول مين اللي يروح للتاني، وعمل بإيدي كده. والله الرجل ده يا إخواني عنده من الإخلاص الجبال. وبطول صحبتي له علمت أنه يهضم نفسه جدا، فأحيانا يعني يذم ذما شديدا جدا لاستحقاق المذموم الذم، ثم في موقف آخر يمدحه حتى يجعله تحت العرش. فقلت له ذات مرة، لقد سمعتك على نفس الشخص تقول كذا، والآن تقول كذا. قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. هذا الرجل أحسابه ممن لا يتحرك ولا يتكلم إلا بنص، وحسبه ذلك، والله تعالى يأجره. قال فانطلق إليه وركب حمارا، وانطلق المسلمون، يعني جمهرة من الصحابة مع النبي عليه السلام يذهبون إلى بيت عبد الله بن أبي، وهي أرض سبخة المدينة. فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال إليك عني. شوف الجفاء بقى، تصور بعد كل التواضع والحرص يقول له ابعد عني، إيه اللي جايبك هنا؟ قال إليك عني، فوالله لقد آذاني نتن حمارك. يعني حاجة تخلي الواحد يفقد شعوره. ولذلك انظر، قال رجل من الأنصار، والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. هو ما يجيش إلا كده. طب أنا أقسم بالله أنه أطيب منه ريحا. قال فغضب لعبد الله رجل من قومه، قال فغضب لكل واحد منهما أصحابه، قال فكان بينهم ضرب بالجريد وبالأيد وبالنعال، تبدأ عصبية جاهلية ولا شرعية في حق الصحابة؟ عصبية إيه؟ شرعية، يقاتلون ويدافعون عن النبي، ده واجب عليهم شرعا. قال فبلغنا أنها نزلت فيهم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. الباب 41، باب قتل أبي جهل. خلاص انتوا قلقتم ولا نتوقف نستمر؟ على اي حال كلها 10 ابواب وخلاص، مر بابين باقي 8. باب قتل ابي جهل. حدثنا علي بن حجر السعدي، اخبرنا اسماعيل ابن علي، حدثنا سليمان هو ابن طلخان التيمي، حدثنا انس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينظر لنا ما صنع أبو جهل. من ينظر لنا ما صنع أبو جهل. فانطلق ابن مسعود. الكلام ده كان في غزوة بدر يا أخواني، هو مش أبو جهل قتل في غزوة بدر؟ النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه قتل، وكان يعلم قبل الغزوة أنه سيقتل، وسيقتل في هذا المكان بالذات كما مر بنا أنه أشار إلى مواطن القوم فما برحوها، أي مواطن قتلهم فما برحوها، يعني قتلوا في نفس الأماكن التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟ هو عارف أنه مات، ولكنه يريد أن يجعل ذلك أمرا عاما يتحدث به الناس، يعني واحد فيكم يروح يشوف أبو جهل مات فين، ولا مات ولا ما ماتش، مع أنه يعلم أنه قد إيه مات، لكنه يريد أن يكون الخبر عاما إعلاميا، يروح حد يشوفه وبعدين يجي يقول: يا رسول الله ده مات في المكان الفلاني، فيسمع جميع الناس أن أبا جهل قد خلص الله المسلمين من شره. قال: فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء معاذ ومعوذ حتى برك، يعني سقط، وفي رواية حتى برد بالدال، وبرد بمعنى مات. وفي الحقيقة أن معاذا ومعوذا قد ضرباه أولا حتى أثخناه في دمائه، ولكن الذي جز رأسه وقطعها هو ابن مسعود. قال: فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برك. قال: فأخذ بلحيته فقال: أنت أبو جهل؟ يعني معقول بعد الهم ده كله، بعد 15 سنة أذى، خلاص نمت زي الرمة والجيفة؟ هكذا أراد ابن مسعود. قال: أنت بالمد ابن أبو جهل؟ فقال: وهل فوق رجل قتلتموه أو قال قتله قومه؟ قال أبو مجلس: قال أبو جهل، فلو غير أكار قتلني. يا سلام، حتى الموت في أنزحة. الأكار اللي هو مين؟ الفلاح المزارع، لأن اللي قتلوا أنصاري وليس مدنيا. فلما علم أبو جهل إن اللي قتلوا ومين كمان ده عيال صغيرين، ده عيال لسه يدوب بلغوا 15 سنة. طبعا تعرفين قصة قتله ذكرناها مرارا، فيوم ده يقول أنزح وخلاص هو بيطلع في الروح، يقول يعني لو كان واحد من علية القوم قتلني كان يبقى أشرف لي، لكن عيل وفلاح كمان. يعني إيه فلاح؟ لأنه أنصاري، وأنتم تعلمون أن عمل الأنصار الزراعة، وعمل أهل مكة التجارة، فهو كان يتمنى لو واحد تاجر كبير كده مشهور هو اللي يقتله، مش واحد إيه فلاح منين؟ من الأنصار. فزعلان بيقول يعني أو غير أكار لو قتلن، يعني ياريت كان يبقى القاتل واحد تاني إيه تاجر كده ملو هدوم، يعني إنما حتة عيل وفلاح كمان. عايز يقول حتى الموت، الموتة دي ما فيش فيها شرف، كان عايز يموت موتة شريفة، لكن ربنا ختم له بالوضاعة، يعني عاش وضيعا ومات وضيعا. نعم. الباب الثاني والأربعون: باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود. ده كان يهودي، كان يهودي لم يسلم، وكان بينه وبين النبي عهد أمان وميثاق. العهد ده عبارة عن إيه؟ ألا يعين كعب أحدا على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقاتل النبي مع أحد ممن أراده. ده العهد اللي كان بين النبي وبين مين؟ كعب بن أشرف. ولكنه على عادة اليهود في كل زمان ومكان أغدر خلق الله. اليهود لا يعرفون أمانا ولا ميثاقا قط، لا يمكن يلتزموا بعهد ولا ميثاق. تاريخ اليهود منذ موسى عليه السلام إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة لا يلتزمون، لكنهم أحسن ناس يتكلموا عن السلام والأمان واحترام العهود والمواثيق ومؤتمر جنيف ومؤتمر بكين ومؤتمر معرفش إيه، لكن لا يمكن عمليا يلتزموا بهذا أبدا. ودول اليهود هم يطالبون غيرهم بالسلام ولكنهم لا يلتزموا بهذا، لا يلتزمون بهذا مطلقا. وطبعا تاريخهم الأسود معروف والأمة تمر به الآن. يضرب اليهود عرض الحائط بأقوى القرارات لأقوى الدول، لأنهم يعلمون حقيقة أنهم أصحاب تأثير قوي في قرارات أمريكا، بل الذين يسيروا العالم الآن أمريكا وغيرها من دول أوروبا هم اليهود، هم اليهود. وربما يسأل السائل نفسه كيف يتحكم اليهود وهم قلة في أمريكا التي هي أعظم دولة في العالم. الحقيقة من ملك قوته ملك قراره، فاليهود أكبر قوة اقتصادية في العالم كله، وهم الذين يتحكمون في اقتصاد أمريكا، وبالتالي لابد أنهم يتحكمون في قرارات أمريكا. اليهود نسبتهم في أمريكا 6%، نسبة وجود اليهود في أمريكا 6% من عدد السكان، وعدد السكان 250 مليون نسمة. عدد كراسي اليهود في المجالس النيابية كلها في أمريكا 20 إلى 22%. شوف لما يكون عددهم 6% معناته أن عدد النصارى في أمريكا لا يقل عن 90% أو قل 80%، وبقية الديانات تمثل الفارق بين هذا وذاك. فالطبيعي أن يكون للنصارى مقاعد في المجالس النيابية يمثل 80%، لكن لا، عدد المجالس 24 أظن، 24 كرسي في مجلس الأمن أظن 24 كرسي 24. فأن يكون لليهود 20% من ال 24 يبقى كم؟ كم مقعد اليهود؟ كثير. وهذا يدل على تحكمهم في القرارات وفي السياسة كلها. شارون الكلب، كلب اليهود، إذا ذهب إلى كلب أمريكا يبقى في نيويورك حتى يأتي كلب أمريكا من أي مكان ومن أي ولاية في المكان والمنزل أو النزل الذي ينزل فيه رئيس وزراء إسرائيل. دائما رئيس وزراء إسرائيل له مكان معلوم في نيويورك ينزل إليه، فيأتيه بعد ذلك رئيس أمريكا أيا كان هذا الرئيس. وقد حدث في عدة زيارات أن شارون لم يأذن لبوش بالدخول عليه، ورجع الثاني يجر أزيال الخيبة والعار أن هذا الرجل يأتي من فلسطين إلى أمريكا فيدخل عليه رئيس أعظم دولة في العالم فلا يأذن له. هذا يدل على أنه يضع نعله فوق هامته وفوق رأسه. أما ادعاء أمريكا الآن أنها دولة سلام فقد بان العالم كله أن هذه كذبة. وأهل العلم كانوا يعلمون منذ أن تعلموا العلم أن اليهود كذبة وأنهم خونة وأصحاب غدر، كما شهد بذلك حبرهم في زمن النبوة عبد الله بن سلام قال رسول الله إن اليهود قوم بهت. دي شهادة حبر من أحبارهم، الشهادة دي تسوي ملايين ملايين، لأنها شهادة خبير بهم، بل كان منهم، بل كان منهم، أي ممن اتصف بصفاتهم وأخلاقهم، ولكن الله تعالى نجاه بحسن إسلامه. كعب بن الأشرف كان واحدا من هؤلاء، كان واحدا من هؤلاء، يعني هو شارون اليهود في زمن النبوة. كعب بن الأشرف. قال مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري كلاهما عن ابن عيينة. قال حدثنا سفيان عن عمرو، سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف، من له، يعني من منكم مستعد لقتل كعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. العلة أنه آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ من لكعب بن الأشرف تقصد بها القتل؟ قال نعم أحب أن أقتله. قال إذن لي فلأقل، إذن لي فلأقل، يعني اسمح لي يا رسول الله، ده لزوم الشغل، ها؟ اسمح لي بقى أن أنا أتكلم فيك وفي الشريعة اللي أنت جيت بها، وحتى أتكلم في نفسنا كمان، يعني أن أقول كلاما ظاهره عليك، ظاهره عليك، لأنه لا يمكن إتمام الحيلة إلا بهذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قل، قل أنت عايزه ما يناسب المقام. فأتاه محمد بن مسلمة فقال له وذكر ما بينهما، قال له إيه؟ إن هذا الرجل قد أراد صدقة. محمد ده كان جاي عشان ياخد فلوسنا، إنه قد أراد إيه؟ صدقة. ده في حد ذاتي يا إخواني صدق أم كذب؟ صدق. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة ولا لا؟ أمر بها؟ طيب إذن هو أمر بما أراد، إن هذا الرجل أراد منا صدقة وقد عنانا، يعني أتعبنا وأرهقنا. طب دي حقيقة ولا لا؟ أه؟ الله، بقى المسلمين يدخلوا 20 غزوة في 10 سنين، يعني معناته أنهم كانوا بيجوا من الغزوة دي يروحوا على مين؟ على الغزوة دي، ده تعب وإرهاق ولا لا؟ لكنه في سبيل الله ما أحلاه، ما أحلاه، لكن حقيقته تعب ونصب ولا لا؟ يبقى إذن هو أتعبنا، صح قد أتعبنا، والتعب ده له وجهين، وجه يفهمه كعب بن الأشرف، وجه يفهمه مين أو يقصده محمد بن مسلمة، هذا الذي يسمى عند أهل العلم بالمعاريض، كلام له معنى ظاهر ومعنى باطن. المعنى الباطن أراده القائل، والمعنى الظاهر فهمه مين؟ المستمع. قال إنه رجل أراد صدقة وقد عنانا، فلما سمعه أي كعب بن أشرف قال وأيضا والله لتملنه، بكرة تزهق منه، لأنه مش هيبطل طلبات، مش هيبطل صدقة وهو وراك وراك لحد ما يرهقك تماما، والله لتملنا. قال إنا قد اتبعناه الآن، بس معلش بقى يا كعب هنعمل إيه؟ أصل إحنا خلاص، إحنا عرب مش هنطلع عيال على آخر الزمن. ما هو كعب بن، ما هو محمد بن مسلمة لم يكن يرضى أبدا لنفسه بما رضيته الأمة لنفسها الآن، الأمة دلوقتي شوية عيال، لكن بيقول له، يعني بيقول له معلش احنا اتبعناه واظهرنا اتباعه ومشينا معاه شويه من المشوار، فمش معقول هنقول له احنا متاسفين بقى احنا عيال، مش معقول هيقول له كده. بيقول له ايه؟ انا قد اتبعناه الان ونكره ان ندعه